بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. توقفنا في كتاب صحيح مسلم عند الحديث 24 من صحيح مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين، والدليل على أن من مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى التوجيبي. ذكرنا قبل ذلك الفرق بين حدثنا وحدثني، وقلنا حدثني معناه ايه؟ احسن، اي ان حرملة حدث مسلم على انفراد منفردا. قال: حدثني حرملة بن يحيى التوجيبي والمصري، اخبرنا عبد الله بن وهب وهو المصري كذلك. قال: اخبرني يونس وهو يونس بن يزيد الايلي، وهو من أول طبقات الزهري، وذكرنا هذا قبل ذلك بأن طبقات الزهري خمس وهذا من أولهم. قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب ومحمد ابن مسلم بن شهاب الزهري. قال: أخبرني سعيد بن المسيب، أخبرني سعيد ابن المسيب وهو من أئمة التابعين كما تعلمون. سعيد ابن المسيب هو أحد الفقهاء السبعة في المدينة. كان مالك رحمه الله يعد إجماعهم حجة، ومنهم سعيد ابن المسيب. عن أبيه هو المسيب ابن حزم رحمهم الله قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، لما حضرت أبا طالب الوفاة، في صوت كده وقف شوي، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل، أبا جهل كثير من الناس يخطئ ويقول أن أبا جهل هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر ليس كذلك، بل عمه أبو طالب وعمه من الكافر أيضا أبو لهب. فيخطئ بعض الناس فيقول أن هذا عم، ولهذا ليس بعمه، إنما هذا عمرو بن هشام، عمرو ابن هشام. فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم عرض التوحيد على عمه في أثناء مرض موته. ومن المعلوم أن باب التوبة لا يغلق إلا في شيئين. الشيء الأول شيء عام، والشيء الثاني شيء خاص لكل إنسان. أما الشيء العام حينما تطلع الشمس من إيه؟ من مغربها، آنذاك لا تنفع التوبة، آنذاك لا تنفع التوبة لأي إنسان على وجه هذا الكون حينما تطلع الشمس من مغربها وتخرج الدابة وتكلم الناس وتصف هذا بأنه مسلم وهذا بأنه كافر. أما الشيء الخاص حينما تصل الروح إلى الحلقوم، حينما تصل الروح إلى الحلقوم لقول الله عز وجل: وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. لم تنفع التوبة حينما تصل الروح إلى الحلقوم. ولدليل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما حسنه بعض أهل العلم، تقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر، تقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر، وأن هذا الحديث فيه كلام لكن معناه صحيح، ودلت عليه الأدلة السابقة. والغرغرة هنا معناها وصول الروح إلى الحلقوم، وصول الروح إلى الحلقوم ومعاينة العذاب، ومعاينة العذاب. وانظر لما قال فرعون: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، قيل له إيه؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ذهب أوان التوبة. فحينما تصل الروح إلى الحلقوم ويعاين الإنسان الموت آنذاك لا تنفعه التوبة، بدلالة هذه الآية وغيرها من الأدلة. أما إذا كان في مرض الموت ما عدم الوصول إلى هذه الحانة فلا بأس بالتوبة ولا بأس بالإيمان وغير ذلك. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم عرض على عمه أبي طالب الإسلام وهو في مرض الموت، ولكن هل وصل الروح إلى الحلقوم؟ لا، لم تصل الروح إلى إيه؟ الحلقوم، لم يعاين الموت. وهذا ظاهر في المراجعة والمناظرة التي كانت موجودة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينه كما سوف نرى من خلال الحديث. وكذلك مما يدل على ذلك لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة الولد اليهودي وهو في مرض الموت كذلك، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فنظر إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم فأسلم ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي نجاه بي من الإيه؟ من النار. إذن باب التوبة لا يغلق إلا في حالتين: حالة عامة حينما تطلع الشمس من مغربها، وحالة خاصة حينما تصل الروح إلى الحلقوم، تصل الروح إلى الحلقوم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عرض التوحيد على عمه أبي طالب لما حضرت أبا طالب الوفاة. ومعنى حضرت أبا طالب الوفاة أي قربت وفاته وحضرت دلائلها، وذلك قبل المعاينة والنزع. وهذا كان يعرف في تلك العائلة وغيرها، بعض الناس يعرفون في بعض العائلات مرض الموت عندهم، مرض الموت عندهم يتفرص بتجربة سابقة، لأنه عرض عليه كيفية الوفاة لعدد من أصحاب هذه القبيلة فيعرف بأن هذا مرض الموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، وهي كلمة التوحيد. أشهد لك بها عند الله، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن، تختلف عن أترغب فيه. الرغبة في الشيء هي الحب في الإيه؟ في الشيء، والرغبة عنه هي الابتعاد عنه. وقد تأتي هذا بمعنى هذا، لكن هذا هو إيه؟ الأول هو الأشهر. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أتترك هذه الملة، ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، أي كلمة التوحيد، ويعيد له تلك المقالة: يا عم قل لا إله إلا الله، إلى آخره. وهم كذلك لا يزالون يعيدون تلك المقالة لعظم هذا الأمر في قلوب كثير من الناس، وهي أنهم يعظمون الآباء والأجداد، كما قال تعالى عن هؤلاء القوم عندما قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم مقتدون. فكثير من الطغيان وكثير من الكفر والشرك والعياذ بالله وقع بسبب التقليد الأعمى، وقع بسبب التقليد الأعمى. فبعض الناس يقلدون الكبار من غير النظر الصحيح فيما عندهم من الدليل. وقد يقول قائل: أواجب علي أن أنظر فيما يقوله الكبير هل هو صواب أم لا؟ أقول: لا بد من النظر في ذلك، ولكن كما هو معلوم الناس على ثلاثة أنحاء: نحو مجتهد، ونحو متابع، ونحو مقلد. فالمجتهد لا يجزئه أن يقلد أو أن يتابع ما دام عنده أدوات الاجتهاد ويستطيع أن يجتهد في المسألة، فهذا يجتهد ويتعبد الله عز وجل بما وصل إليه اجتهاده ما دام عنده من آلات الاجتهاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، لأنه بذل جهده. والصنف الثاني صنف المتابع، وهم أقل من المجتهدين وأعلى من المقلدين، وهذا الذي يتابع العالم مع معرفة الدليل الذي جاء به فهو يتابعه. فتقول له: لماذا تتابعه؟ وهذا مسار طالبة العلم. تقول له: لماذا تتابعه؟ يقول: أتابعه لدليل كذا أو غير ذلك. فالمتابع على درجة يستطيع أن يعلم دليل العالم ويتبعه على ذلك، ويتبعه على ذلك. وأما المقلد فهو الذي ليس عنده من الاجتهاد والقدرة على المتابعة في النظر في الدليل، فهو يقلد الأورع والأعلم، يقلد الأورع والأعلم ولا يقلد تبع الهوى، ما يذهبش بقى لعالم ده العالم هذا بيحل له هذه المسألة يبقى على طول بيذهب له ليه في هذه المسألة، والعالم هذا يحل له هذه المسألة يبقى يذهب له في هذه المسألة، والعالم الثالث وهكذا يبدأ يأخذ رخص العلماء. فقال بعض أهل العلم من تتبع رخص العلماء إيش؟ زندق، لأنه يجتمع فيه الشر كله، هيأخذ السقط من هنا والسقط من هنا والسقط من هنا فتجتمع فيه تلك البلايا. إنما يقلد الأورع والأعلم. فهذا هو النحو أو الأنحاء الثلاثة لكل إنسان، لكل إنسان. لكن هؤلاء كلهم إذا ظهرت لهم السنة لا يجوز لهم أن يتركوها لقول كائن. قال الشافعي رحمه الله كما في رسالته: أجمع المسلمون أن من بانت له سنة لا يجوز له أن يتركها لقول كائن، أي لقول كائن من كان. فإذا ظهرت السنة وظهر الحكم الشرعي وعلمه كل أحد فلا يجوز له أن يترك هذا القول لقول كائن من كان. فهؤلاء ماذا فعلوا؟ قالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة الآباء والأجداد؟ وهكذا يضعون تلك العقبة أمام عدد من الذين يريدون الحق. أما ترى فلانا الكبير ماذا قال في المسألة؟ أما ترى ماذا سرنا على أيام وليالي في هذه المسائل؟ إلى غير ذلك، من غير النظر إلى الحق، من غير النظر إلى الحق. والحجة الساطعة هي الدعوة إلى التوحيد أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يكرر ما ابتدأه مع عمه: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. قال: حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. طب لماذا يأبى ذلك مع علمه بأن هذا الحق اتباعا لأكابر قومه، اتباعا للآباء والأجداد؟ إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. هو الذي قال في شعره: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. إذا لماذا لا تؤمن؟ قال زعما: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، لولا أن يلومني أحد لوجدتني سمحا بهذا الدين، زعم. قال: وأبى أن يقول لا إله إلا الله. في قوله هو على ملة عبد المطلب، هل هو قال هو ولا قال أنا؟ يقول هو الزاد، هو يقول أنا ولا يقول هو؟ يعني يقول أنا، صح كده؟ هيقول إيش؟ هيقول أنا على ملة إيه؟ هيكون آخر كلامه هيقول هو على ملة عبد المطلب، ويقول أنا على ملة عبد المطلب، هيقول أنا، صح كده؟ فلماذا الراوي هنا ذكر ضمير الغائب بدلا من ضمير المتكلم؟ قال بعض أهل العلم كما نقل النووي هنا، قال: فهذا من أحسن الآداب والتصرفات. قال: من أحسن الآداب والتصرفات، وهو أن من حكى قول غيره القبيح أتى به بضمير الغيبة، لقبح صورة لفظه الواقع، لقبح صورة لفظه الواقع، مع أن ناقل الكفر ليس بإيش؟ ليس بكافر، ولكن لما كان اللفظ قبيح يستحسن فيه بدل أن تنقل بضمير المتكلم أن تنقله بضمير إيش؟ بضمير الغائب، بضمير الغائب. قال: وأبى أن يقول، أي رفض أن يقول لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنه، لأستغفرن لك ما لم أنه إيش؟ عنه. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والإمام النووي كما ترى في التبويب قال: ونسخ جواز الاستغفار للمشركين، كأن هذا كان مباحا، ولذلك قاله النبي صلى الله عليه وسلم: قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فلما نزل النهي علم بأن هذا هو آخر الأمور، وهو النهي عن الاستغفار لمن مات مشركا، النهي عن الاستغفار لمن مات مشركا. فمن مات على الشرك لا يجوز لك أن تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يجوز لك أن تقول هذا بدلالة هذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وهذه الآية الأخيرة نقل جمع من المفسرين الإجماع في أنها نزلت في أبي طالب. والآية الثانية أيضا ورد كما ترى أنها نزلت أيضا في أبي طالب، ولا بأس أن ينزل أكثر من دليل في حادثة واحدة، أو أن ينزل دليلا واحدا في أكثر من حادثة، لا بأس أن ينزل أكثر من دليل في حادثة واحدة ويكون كلهم أسباب نزول لهذه الحادثة، ولا بأس أيضا أن ينزل دليلا واحدا لأكثر من حادثة ويكون هو سبب النزول لتلك الحوادث، لا بأس في هذا ولا ذلك. وقد ألفت كتب في أسباب النزول، من أصحها كتاب الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله، الصحيح المسند، من أسباب ليش؟ من أسباب النزول. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وذكرنا فيما سبق أنواع الهداية لكلام ابن القيم، وقسمناهم أربعة أقسام، ومعلوم القسمان المشهوران: هداية التوفيق وهداية الإيش؟ الدلالة. وكلام ابن القيم تكلم قبل ذلك عن الأربعة بهداية عامة لجميع الخلق، وهداية التوفيق، وهداية الدلالة، وغاية الهداية، وهي أن أهل الجنة يهدون إلى الجنة وأهل النار يهدون إلى إيش؟ إلى النار. ولكن نذكر فقط بنوعي الهدايتين المشهورتين لدلالة هذا الحديث. الهداية الأولى هداية التوفيق، وهذه الهداية لا يملكها إيه؟ أحد إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا واضح من سبب نزول هذه الآية كما نرى في هذا الحديث، إنك لا تهدي من أحببت. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدي عمه فلم يهدى، فلم يهدى. وأي حب هذا؟ هنوضحه الحين، لكن بعد ذكر هذه الهداية. يبقى إذن هداية التوفيق والإلهام لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. أما الهداية الثانية وهداية الإرشاد والدلالة يملكها الأنبياء والعلماء وغيرهم، لقوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. طيب، في قوله تعالى: إنك لتهدي من أحببت، أي حب هذا؟ مع أن الرجل كافر، يعني الرجل كافر وهو أبو طالب. ومما يقترفه الشيعة الآن ويندنون أشياء كثيرة حول إسلام أبي طالب، ويردون تلك الأدلة ويضربون بها عرض الحائط، والأدلة ظاهرة في عدم إسلام من؟ أبي طالب، في عدم إسلام أبي طالب لنزول هذه الآيات وغيرها من الأدلة. فما الحب هنا؟ إنك لا تهدي من أحبب. الحب هنا إما أن يكون على أحد وجهين، كما قال النووي رحمه الله، قال في قوله تعالى: من أحبب، يكون على وجهين، أحدهما معناه من أحببته لقرابته، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أحبه للقرابة لأنه إيش؟ عمه. وهذا الحب الجبلي لا يؤاخذ عليه الإنسان، لا يؤاخذ عليه الإنسان، أنه حب طبيعي، حب جبلي، وهو أن يحب الرجل أباه، أن يحب عمه، أن يحب زوجته، هذا حب جبلي، حتى وإن كان أبوه كافرا، أو كانت أمه كافرة، أو كانت زوجته كافرة. هل يجوز أن تزوج زوجة كافرة؟ أحسن الله إليك. المقصود بالكافرة هنا أنها من أهل ليش؟ من أهل الكتاب، وهذا حلال لأهل الإسلام أن يتزوجوا من أهل الكتاب، مع الاعتقاد بأنهم كفار، ولكن حيث المعاملات جاءت المعاملات في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من إباحة الزواج منهم، ومن إباحة أكل ذبائحهم، وكذلك من أخذ الجزية منهم إلى غير ذلك. لكن الأدلة على كفرهم كثيرة جدا، قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الآيات في ذلك أكثر من أن تحصى. طيب، يبقى إذن الحب الجبل، لو أن رجلا تزوج امرأة يهودية أو امرأة نصرانية فلا بأس أن يحبها حبا جبليا لأنها زوجته، وكذلك إذا كان أبوه كافرا. لكن هل يحبه لدينه؟ لا، لا يحبه لدينه، بل لابد أن يبغضه لدينه، لكن يحبه حبا جبليا، وهذا لا يتناقض مع ذاك، وهذا لا يتناقض مع ذاك، أن هذا حب جبلي. جاءت هناك وسائل وأسباب تدل عليه. والثاني في معنى من أحبب، من أحببت أن يهتدي، من أحببت أن يهتدي. يبقى إذن في قوله من أحببت، أي من أحببته لقرابته، أو من أحببت أن يهتدي، من أحببت أن إيش؟ أن يهتدي. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين، أعلم بمن قدر لهم الهداية، الله أعلم حيث أجعل رسالته. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. وعبد بن حميد هو صاحب الإيش؟ صاحب المسند، مسند عبد بن من؟ ابن حميد. قال: أخبرنا عبد الرزاق، وهو عبد الرزاق صاحب المصنف الرزاق بن همام الإيه؟ الصنعاني، الرزاق بن همام الصنعاني. قال: أخبرنا معمر، ومعمر بن راشد حاء، ما معنى حاء؟ تحويل السند، يعني لمسلم اسناد ايش؟ اسناد اخر. وحدثنا حسن الحلواني، وحسن بن علي الحلواني، وعبد بن حميد. قال: حدثنا يعقوب، وهو ابن ابراهيم ابن سعد. قال: حدثني ابي، بمن ابوه؟ من ابوه؟ من ابو يعقوب؟ طيب. قال: حدثني ابي عن صالح، عن صالح، وصالح من صالح هنا؟ صالح ايه؟ ابن كيسان. نعم، صالح السمان، صالح ابن كيسان السمان. قال: عن صالح، وهذه من رواية الأكابر عن الأصاغر، فصالح أكبر من الزهري، أكبر من الزهري. يبقى إذن حدثنا أبي عن صالح، كلاهما عن الزهري، كلاهما يرجع لصالح ومين؟ ومعمر. صالح ومين؟ ومعمر. يعني نرجع للإسناد الأول كده، أخبرنا معمر حاء، بإذا نقول كلاهما عن الزهري، بصالح وإيه؟ ومعمر. لكن صالح أكبر من من؟ من الزهري، في رواية الأكابر عن الإيش؟ عن الأصاغ. قال: كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أن حديث صالح انتهى عند قوله: فأنزل الله عز وجل فيه، ولم يذكر الآيتين، وقال في حديثه: ويعودان في تلك المقالة، ليقول: يا عم لا إله إلا الله، إلى غير ذلك. وفي حديث معمر: مكان هذه الكلمة فلم يزال به، بدل من أن يعودان في تلك المقالة ولا يزال، فلم يزال به. قال مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عباد، محمد بن عباد وابن الزبرقان المكي، ابن الزبرقان المكي، وابن أبي عمر، وذكرنا قبل ذلك مرارا، ومن؟ محمد بن أبي عمر. قال: حدثنا مروان، اسمه يا أخي؟ اسمه ايه؟ مروان، مش ابن حكم، لا، قصدي اسمه مروان مش مروان، اسمه ايش؟ مروان بالايه؟ بسكون الايش؟ الراء. مروان هو مروان بن معاوية الفزاري. قال: حدثنا مروان عن يزيد، وهو ابن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة. وأبو حازم الذي يروى عن أبي هريرة وسلمان ليش؟ الأشجعي، سلمان الأشجعي. أما أبو حازم الذي يروى عن سهل بن سعد هو من؟ سلمة ابن دينار، سلمة ابن مين؟ ابن دينار. عن أبي حازم وهو سلمان الأشجعي، عن أبي هريرة هو مشهور بكنيته، قد اختلف في اسمه في أكثر من 30 قولا، أشهرهم عبد الرحمن بن صخر، ولكن لا يصح أيضا في ذلك له اسم، ولا يعني غضب في ذلك، فهو مشهور بكنيته. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت. يبقى كلمة عند الموت نفهمها من الحديث السابق عند الغرغرة، ها؟ لا، قبل ليش؟ قبل الغرغرة، عند حضوره ليه؟ الوفاة، عند حضوره الموت، ولكن قبل أن تصل الروح إلى ليش؟ إلى الحلقوم. لعمه عند الموت قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، فأبى، فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت. الآية في قوله، في قول الإمام النووي، لو ترجع كده للتبويب، والدليل على أن من مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل. فقد يقول قائل ألم يستفد أبو طالب من ذبه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول بلى استفد، لكن هل استفاد خروجه من الجحيم؟ كلا، لم يستفد خروجه من الايه؟ من الجحيم، إنما استفاد نقله من دركة إلى دركة أعلى، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من الايه؟ من النار، لكنه في ضحضاح من النار، في ضحضاح من ايه؟ من النار. فالمشرك ليست له شفاعة أن يخرج من النار، فالشفاعة في أهل الشرك منفية، وخص في ذلك أبا طالب، لكن هذه الخصوصية ليست من الخروج من النار، إنما هي من الانتقال من دركة إلى دركة، فالنار دركات والجنة درجات. قال مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم ابن ميمون حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم الإيش الأشجعي، الآن هو سلمان الإيش الأشجعي، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع، الجزع الخوف أو الضعف أو نحو ذلك، لأقررت بها عينك، فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سبحان الله، يعني ممكن الإنسان يعلم الحق ومع ذلك يرفضه لعلل واهية، لماذا؟ لأن الله لم يوفقه لهذا الحق، وكما ذكرت قبل ذلك هذا هو سر القدر، هذا هو سر القدر، أن يوفق زيد ولم يوفق عمرو، أن يوفق زيد ولم يوفق إيه؟ عمرو، والمنة كلها لله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ميسر لما خلق له. وهذا يعني باب آخر نقف عنده لأنه باب طويل، هو باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، نقف عند هذا إن شاء الله. أهلا وسهلا، ماشي. سؤال، قلتم فضلتكم بأن أصح كتاب في أسباب النزول كتاب الشيخ مقبل في أسباب النزول، فنريد قول فضلتكم نحو منهج كتاب أسباب النزول للسيوطي والإمام مقبل وجزاكم الله خير. أسباب النزول الحافظ السيوطي رحمه الله جمع بين الصحيح وبين الضعيف. باب النزول للسيوطي أو حتى للواحد أو لغيرهما جمع بين الصحيح وبين الضعيف. لكن الشيخ مقبل رحمه الله خص كتابه بالصحيح، الصحيح المسند من أسباب ليش النزول، وهذه فائدة أن يخص كتاب في هذا الباب، وأن يجمع الصحيح فقط، وأن يجمع الصحيح فقط. لا أجد مذكرات لصحيح مسلم ولا مختصرات، كيف أذاكر وأنا لا أجدها؟ ممكن التيسير؟ نعم ممكن التيسير. أما التيسير فهو حل الأسئلة السابقة. أراكم التيسير ده مش بعد كده بقى. أما التيسير فهو حل ليش الأسئلة السابقة. ونأخذ سؤال اليوم حتى يضم إلى ما سبق. طيب أحسنت، وإن كان يقول لك برضك يعني إخواننا اللي هم ليس معهم كتب ومعهم بعض المال، بلاش المال كله، فيذهبون إلى المكتبة ويأخذون كتاب صحيح مسلم ويصورون إيه الجزء الذي أخذناه، تمام، وزيادة بعض الشيء حتى يعني إيه تكتمل المعلومة. 50 حديث، جزاك الله خير، أحسنت. طيب أن نجل السؤال في نهاية الأسئلة إن شاء الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء تكون عليهم بالمودة وقد كفروا. كيف أجمع بين الآية وبين حب الزوجة؟ من ذكرت لك أن الحب الطبيعي أي الجبلي لا مؤاخذة عليه، أما الحب لكي ترفع دينه أو لكي تصحح عقيدته فهذا منهي عنه، بل يجب عليك أن تبغضه لهذا الدين الذي يعتقده غير دين الإسلام. فالحب الأول حب جبلي فطري، الإنسان بيحب أباه حب فطري، تمام، يخاف عليه من أن يؤذى، يقوم بالبذل والعطاء له، بالإحسان له، تمام كده، إلى غير ذلك. والأدلة في هذا كثيرة جدا. وإن جهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في ليه في الدنيا معروف. وفي حديث أسماء قالت: أتت أمي وهي راغبة، قيل راغبة في وصل أو راغبة عن الإسلام، أفأصل أمي؟ قال: نعم صلي أمك. فوصل الأم الكافرة ونحو ذلك هذا من الحب الفطري الجبلي. أما الحب لتلك العقيدة أو الحب لكي ينتصر هذا الشخص صاحب العقيدة الفاسدة على أهل الإسلام فهذا منهي عنه، وهذا هو الممنوع. هذا السؤال قد مات بحثا، سؤال الأحزاب والمظاهرات قد مات بحثا، ولكن دائما كده بعض إخواننا كده إيه يعني يفتح في أبواب ويدق الأبواب في أبواق في أبواق أخرى. ويعني جزا الله يعني شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن علوي دائما يتكلم بكلمات طيبة في بعض المواقف، يقول أن بعض المواقف لا تأخذ أكثر من حدها أو أكثر من مقالتها. فإذا وقفنا عند حدث معين وصرنا نجول ونصول عليه ونوالي ونعادي عليه لاعتقاد معتقد أو لتقليد معتقد فهذه هي الطامة الكبرى، هي هذه الطامة الكبرى. والناس في هذه الحادثة وفي غيرها من الحوادث على ثلاثة الأصناف التي ذكرتها قبل ذلك: إما أن يكون مجتهد فينظر في الأدلة إن كان الأصاحب اجتهاد، وإما أن يكون متابع للعالم وينظر في أدلته، وإما أن يكون مقلد فيقلد الأورع والأعلم. أما أن يكون مقلدا لهواه أو لغير ذلك فهذا هو التقليد القبيح، فدعك من هذا والتزم بشروط أهل العلم، وانظر أي الثلاثة أنت في هذه الحديثة وفي غيرها، في هذه الحديثة وفي غيرها، هل أنت مجتهد أم متابع أم معتقد؟ السؤال الأول: باب التوبة مفتوح لا يغلق إلا في شيئين، شيء عام وشيء خاص، اذكر ذلك مدعما بالأدلة. اذكر ذلك مدعما بالإيش؟ اذكر الدليل العام، تمام كده، والدليل ايش؟ الخاص، وهو حديثنا اليوم. السؤال الثاني: اذكر دليلا، هو نفس الدليل ايضا لكن بنوع الاسئله فقط عليه، اذكر دليلا يدل على ان لا يملك هدايه التوفيق والالهام الا الله، لا يملك هدايه التوفيق والالهام الا الله سبحانه وتعالى. هل في حل أسئلة نكتب الشاهد فقط أم من الحديث أم الحديث كامل؟ على حسب القول، إذا قالت ما الشاهد في كذا أو ما كذا فلا بأس، لكن إن قال لك اذكر الدليل فالدليل معروف، إما آية أو إيش أو حديث، إما آية أو حديث. طيب، بهذا نقول انتهينا من هذا الدرس، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.